بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، ما زلنا في سلسلة حلقات سيرة خير المرسلين محمد بن عبد الله، ضمن سلسلة من نبأ المرسلين، ووصلنا إلى حيث استقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأصلح أمور الدولة، وبدأت الدولة العملاقة التي ثبت الله عز وجل قواعدها وأسسها وعروقها في الأرض على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد هذا الإخاء واستقرت دولة المدينة، كان المسلمون يتطلعون إلى أن يكف الله عز وجل عن بأس الكافرين، فأنزل الله عز وجل أول آية في الجهاد، وكانت دفاعا، لأن المراحل ثلاث أو أربعة التي مر بها الإسلام: مرحلة الصبر في مكة، اصبروا وصابروا، ومرحلة الدفاع التي أول ما بدأت المدينة في أول آية من القرآن نزلت في هذا الشأن في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن، وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم من مكة بغير حق إلا يقول ربنا الله ثم قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدم الصوامع وبيع. لا بد من الجهاد، والجهاد يدفع الله عز وجل به الضر عن المؤمنين، والجهاد يرفع الله عز وجل به راية الإسلام، وينشر به حينما يفتح الطريق للدعوة إلى الله عز وجل في الأرض. وبعد ذلك الله تعالى حث المسلمين على الجهاد، وحث ولاة الأمر أن يكونوا هم العضد الأول، بل هم الركن الركيب في الجهاد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني جعلوا مكانا. فالقيادات هي أول من ينادى وينادي بالجهاد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأبروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونحن من خلال هذه الآية نطالب ولاة الأمر في كل مكان أن يكونوا هم الذين يأمرون بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يشجعوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأن هذا هو ثمن التمكين في الأرض. مكناهم في الأرض، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم، بدأ المسلمون يستعدون للجهاد دفاعا، وكانت أول معركة حصلت في التاريخ هي معركة بدر. هذه المعركة التي ابتدأت دفاعا ثم بعد ذلك انتهت بقتال حقيقي. فجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن عيرا قادمة من الشام إلى مكة بقيادة أبي سفيان، جهز 310 من أجل الحصول على هذه الغنيمة التي لا تحتاج إلى جهاد، وأن هذا المال في الحقيقة وإن كان ملكا لأهل مكة، إلا أن المهاجرين رضي الله عنهم قد تركوا أموالهم في مكة، فماذا يفعلون؟ فلابد أن يأخذوا هذه القافلة. وجملة معترضة أيها الإخوة، قبل أن ندخل في مجريات معركة بدر الكبرى التي رفع الله بها راية الإسلام، كان المسلمون يهاجرون أفرادا وجماعات، لكنهم كانوا متسللين، إلا أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم شهر سيفه في مكة في ميدان ميادين مكة، وقال: يا أهل مكة، يا أهل مكة، إني لاحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب أن تفقده أمة فعليه أن يلحق به خلف هذا الوادي علنا. فما لحق به أحد فهاجر. كان من بين المهاجرين رضي الله عنهم ذلك الرجل الصانع الذي هو رضي الله عنه صهيب الرومي. صهيب جاء إلى مكة فقيرا وهم بلاد الروم، واشتغل حدادا فحصل على مال كثير. فلما علم أن المسلمين يهاجرون يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ شيئا من ماله على بعيره ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. في مخرج مكة وقف له المشركون وقال: يا صهيب، أتريد أن تخرج بهذا المال الكثير وقد أتيتنا حدادا فقيرا؟ والله لا تخرج به. قال: لو تركت لكم مالي أتتركوني ألحق برسول الله؟ انظر يا أخي كيف الناس يبيعون كل المال وكل ما يملكون في سبيل هذا الدين، لأنهم عرفوا الله عز وجل حق المعرفة. قالوا: نعم، لو تركت لمالك، قال هذا مالي وأدلكم على بقية مالي في مكة، ودعوا لي هذه البعير فقط تحملني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركوه، فلما كان في الطريق قبل أن يصل المدينة أنزل الله عز وجل فيه: ومن الناس من يشري، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فوصل صهيب إلى المدينة ببعيره فقط، وترك كل أمواله لأهل مكة، فأنزل الله عز وجل فيه قرآن يترى، ومن الناس يتلى إلى يوم القيامة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم لما وصل المدينة وجد المسلمين يرحبون به ويقولون مرحبا يا صهيب، ويستقبله صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقول: ربح البيع يا صهيب، ماذا فعلت؟ فيقول: لو فعلت كذا. فقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. واستقر المسلمون في المدينة، واستعدوا لاستقبال العير القادمة من الشام إلى المدينة، وهي إلى مكة، وهي تمر بالمدينة. فعلم أبو سفيان أن العير قد خرج محمد عليه الصلاة والسلام، وكان كافرا أبو سفيان في ذلك الوقت، وأنهم يعترضون هذا العير. فغضب أهل مكة، وقال أبو جهل: نسير لمحاربة محمد، يعترض قوافلنا وأرزاقنا. فبعد فترة اتصل به أبو سفيان وأرسل الرسول وقال: إن العير قد سلمت، لأنه سلك بها ساحل البحر فسلمت. فقال أبو سفيان، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور ونقاتل محمد حتى يرى العرب مكانتنا. فصار الخلاف بينه وبين الرؤوس الكفر كأبناء ربيعة، عتبة وشيبة ابن ربيعة، وقالوا: أحسن نبقى في مكة ما دام قصرين. فقال: والله لا بد أن نذهب. فذهب القوم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عسكر بقومه وأصحابه رضي الله عنهم في مكان في قريب من المكان المنتظر لتقوم فيه المعركة. وجاء أبو جهل نعوذ بالله وقومه بألف مدججين بالسلاح والفرسان، يريدون أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى. وصلوا إلى بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد استقر في بدر ما بين مكة والمدينة، وهي أقرب ما تكون إلى المدينة. فبقيت الفترة ولها مجريات طويلة تحتاج إلى تفصيل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه وبين أهل مكة، وكانوا يسألون كم ينحرون من الإبل، كم عددهم. المهم الله عز وجل أراد أن تتحول إلى معركة بدل أن تكون إلى عير، ويقول: وتودون غير ذات الشوكة أن تكون لكم، ويريد الله يحق الحق بكلماته، لابد أن تقع معركة. فمن نعمة الباري سبحانه وتعالى حتى لا يخاف المسلمون، كان المسلمون ينظرون إلى عدوهم قريب من المكان فيرون العدد قليل ويقللكم في عيونهم، وينظر الأعداء إلى المسلمين فيرون العدد قليل حتى لا بد أن تقوم المعركة. وحينئذ كانت فيها دروس هذه المعركة. من هذه الدروس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرص الصفوف، والعدد قليل بدون سلاح، فيرص الصفوف فيجد رجلا من الأعراب يدعى ابن غزية قد بدا صدره، فقل: يا رسول الله. فيدفع الرسول صلى الله عليه وسلم يبسه بيده يرده إلى الصف ليعتبر الصف، فيقول: يا رسول الله أوجعتني. فيكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطن نفسه، يقول: خذ حقك، حتى لا يظن أحد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتنفل أو يتميز على الناس بتعدي أو بظلم. فيقبل سواد بن غزية بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له الناس: ماذا فعلت؟ قال: يا قومي، أعلم أن هذه آخر ساعة من عمري، ربما أقتل في هذه المعركة، وأريد أن يكون آخر حياتي أمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدعو للرسول صلى الله عليه وسلم. المهم تلك الليلة التي هي ليلة معركة بدر قضاها الرسول بين راكع وساجد يتوسل بين يدي الله عز وجل: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم تلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض، ثم يكون النصر. أخي الكريم، وهل هذه الجيوش التي تحارب اليوم باسم الإسلام أو باسم وطنية أو ما أشبه، هل هي تفكر في هذا العمل الذي عمله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة، يتوسل ويتضرع وهو يقود النخبة؟ بل العدد الموجود في الأمة الإسلامية ليس غير هذا العدد، إلا بقي عدد قليل في المدينة. هل هذه الجيوش تفكر في الفضوع والرجوع إلى الله عز وجل والتوبة والإنابة حتى لا تنهزم، أم أنها كما يقول بعض هؤلاء يتحدون القدر ويعتمدون على قواهم المادية وعلى قواهم العسكرية وعلى عددهم وعتادهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البرية، والله تعالى وعده بالنصر ويقول بإحدى الحسنيين يعده سبحانه وتعالى، ويتضرع حتى جاء الفجر وهو بين راكع وساجد وقميص ورداه يطير من ظهره، فيأتي أبو بكر في آخر الليل ويضعه على كتفه رسول الله لابد أن ينصرك الله، الآن انتهى الوقت وبدأ الآن وقت المعركة وانتهى وقت التهجد وانتهى الآن وقت التضرع بين يدي الله عز وجل، فيضع رداءه على كتفه عليه الصلاة والسلام وينتهي وتبدأ المعركة في الصباح، ويعلم الله عز وجل صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يصدر الله عز وجل أمره الغالب على كل أمر بأن تنزل الملائكة، وينزل 3000 من الملائكة أو 5000 مسومين عليهم العلامات ومردفين، كل واحد قد أردف معه من أردفه، إلى أن انتهت هذه المعركة بقتل 70 من أعداء الله عز وجل وبأسر 70، وكانت أول معركة في التاريخ، فظهر النصر فيها للمسلمين وبدون سلاح، والذي يقتلهم الملائكة كانوا يقتلون هؤلاء الكافرين، حتى قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إننا نرى رأس يطير ونرى اليد تطير ولا نرى من قتلها، لأنه تعالى أرسل الملائكة، وإرسال الملائكة في هذه المعركة لأنهم صدقوا مع الله عز وجل، هذا درس للعالم الإسلامي إلى يوم القيامة، كلما احتاجوا إلى قوة من الله عز وجل يرسل هذه القوة بملائكة ينتصرون لعباد الله المؤمنين. إذا ما على الأمة الإسلامية إلا أن تبحث دائما عن النصر، ولكنها تأخذ بأسباب النصر وتتضرع بين يدي الله عز وجل في ساعة الشدة وساعة الصفر، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولذلك فإن على المسلمين أن يسلكوا هذا المسلك، أسلكوا أن لا يعتمدوا على قواهم ولا على عتادهم ولا على عددهم، وإنما عليهم أن يعتصموا بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك فإن رسول الله قد وعده الله عز وجل النصر، ثم يأخذ هؤلاء القتلى ويرميهم رسول الله في بئر بدر وهم 70 ويأسر 70، وينادي هؤلاء القتلى داخل البئر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، ما وعد ربكم حقا، فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي نحن وجدنا النصر وأنتم بعدكم الله عز وجل الهزيمة ثم مصيركم إلى النار. فيقول له أحد أصحابه يا رسول الله كيف تنادي أقواما أموات وهم في قعر البئر؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع بكلامي من هؤلاء. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ هو الأسراء 70 ويذهب بهم إلى المدينة وهم مربوطون أذلة وهم صناديد العرب، ومنهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأسرى، وفي طريقه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة ماذا أفعل بهؤلاء الأسرى، فيقول من يقول أرى يا رسول الله أن تسلم لكل واحد منا قريبة فيقطع رقبته أمامك الآن، ثم يقول الآخر أرى يا رسول الله أن نأخذ منهم الفداء فهم أبناء عمنا وإخواننا ونتقوى بالفداء. ويسأل البطل عمر الخطاب رضي الله عنه ويقول ما رأيك، فيقول أرى أن نجمع حطبا في هذا الوادي كبيرا ونحرقهم بالنار. فكان صلى الله عليه وسلم برحمته التي من الله عز وجل عليه وبطمعه في إسلام هؤلاء يفضل من يقول بالفداء، فيقول كل واحد يدفع فداء وبعد ذلك ينتهي الأمر وربما يهديهم الله عز وجل للإسلام. فيأخذ من الفداء حتى أن من لا يملك الفداء يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم علم كذا هؤلاء من شيئا من القرآن، 10 من الصحابة علمهم القرآن فالقراءة والكتابة. فبعد ذلك تنتهي هذه المعركة، ولكن الله عز وجل يلوم رسوله عليه الصلاة والسلام ويعاتب نبيه ليقول لهم ما كان لنبينا يكون له سلطان. أول معركة كيف بمحمد تأخذ الفداء، كيف أسر، لماذا لم تقتلهم وتريق الدماء؟ ما كان لنبينا يكون له أسر حتى يثخن في الأرض، يكثر القتل في الأرض، لأن هذه أول معركة لابد أن تخيف العدو. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يقول الله عز وجل في هذه المعركة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم والله لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، كيف تأخذ الفداء وهو منهم الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، والله لو نزل عذاب لم ينجو منه إلا عمر، يقصد عمر رضي الله عنه، لأن عمر قال بكلمته الشجاعة كلمة العظيمة، لو جمعنا حطبا عظيما في هذا الوادي وأحرقناهم إحراقا هؤلاء لقد حاربوك يا رسول الله واخرجوك من بلدك وتابعوك. فقال لو نزل عذاب لم ينجو منه إلا عمر. وعلى ذلك أيها الإخوة أخذ المسلمون درسا بأن هذه المعركة فاصلة، وكان الأولى أن يؤخذ الفداء بدل أن لولا أن يقتل هؤلاء بدل أن يؤخذ الفداء، فكان درسا. ثم قال الله تعالى فكلوا مما رزقكم الله أكلا طيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وإلى حديث لاحق إن شاء الله في هذه السلسلة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.